Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل ما بدأناه من تناول لاتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس استيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها ارتكبت جريمة اعتصام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2017. في حلقتنا اليوم بنلتقي بالأستاذ المحامي طارق إبراهيم الشيخ، نواصل معه الحديث، ولكن ما جد في الأمر هو إصدار قوات الدعم السريع لبيان صادر عن المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، تناولوا فيه هذا الاتهام وأشاروا في بيانهم إلى أن عبد الفتاح البرهان هو عندما تم فض اعتصام القيادة العامة هو كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، وهو بهذه الصفة يسأل عن أرواح وممتلكات كل السودانيين والمحافظة على الاعتصام اللي كان قائم أمام القيادة العامة آنذاك. بالإضافة لذلك أشاروا لأن قوات الدعم السريع هي قوة عسكرية نظامية، يعني ضمن مؤسسة القوات النظامية الرسمية في السودان. وصلوا إلى أن أشاروا إلى أن السيد شمس الدين الكباشي أقام مؤتمر صحفي آنذاك بيّن الخطوات لساعة اتخاذ قرار فض القيادة العامة. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق إبراهيم الشيخ في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا دبنجا وقناة دبنجا، ومرحبا بمستمعي جمهور دبنجا. هذا اليوم نقدم ما تبدونه من أسئلة.
أستاذ طارق، يعني استمعت في المقدمة أنه موضوعنا هو اتهام عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع أنها ارتكبت جريمة فض الاعتصام، والآن قوات الدعم السريع أصدرت بيان ردا على هذا الاتهام، وهي بتقول في بيانها أنه عبد الفتاح البرهان هو المسؤول عن فض الاعتصام. قالت إنها هي بتقدم دعوة لأسر شهداء جريمة فض الاعتصام وأسر الضحايا والمفقودين أنهم يقوموا يفتحوا بلاغات جنائية ضد عبد الفتاح البرهان، وقالوا قوات الدعم السريع ذاتها حتقدم دعوة جنائية ودعوة مدنية ضد عبد الفتاح البرهان. ما هو تكييفك ابتداء لهذا الاتهام الصادر من عبد الفتاح البرهان في مواجهة الدعم السريع بأنه مسؤول عن جريمة فض الاعتصام؟
شكرا الصادق، شكرا دبنجا. حقيقة احنا ما قبل الإجابة على السؤال الواضح ده، انا افتكر انه يعني معظم يعني الطاقم السياسي في السودان والطاقم العسكري أو من هم يحوزون على السلطة الآن يستحدثون تصريحات ويخرجون على العامة بتصريحات القصد منها إلهاء الرأي العام وتوجيهه إلى ما يرغبون في تحقيقه من نتائج. أنا بفتكر إنه التصريح اللي أطلقه البرهان ما هو إلا تراجع غريب فيما هو ثابت أصلا من وقائع في ساحة الاعتصام اللي حصلت في 3/6/2019، وده توصيف بحسب الوقائع، بتوصيف قانوني بحسب الوقائع المتوفرة ولشهود العيان ولعديد المستندات المتوفرة المصورة هذه الوقائع تشكل في تكييف القانوني هي جريمة من جريمة من الجرائم اللي بتجرمها أو بتدين نظام روما، اللي هو جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية. بالتوصيف الحقيقي هي جريمة ضد الإنسانية. وفي وقتها كانت السلطة السياسية والسلطة العسكرية كانت السلطتين متحدتين في المجلس العسكري اللي بيقود البرهان نفسه. بالتالي إطلاق تصريح من هذا النوع بأنه يتهم فيه الدعم السريع، أنا أفتكر أنه بالتصريح فيه مغالطة وفيه إدانة للنفس. لا أحد يعلم ما الذي قاله أو قدمه في إفادته أمام لجنة أديب، لجنة سيئة الصيت. أنا بقول هذه اللجنة سيئة الصيت لتغاضيها وعدم مهنيتها، برغم من وجود عدد من عضويتها على غاية من الدراية القانونية ومشهود لهم بالكفاءة والأمانة. إلا أن التصريحات التي ظل يطلقها رئيس اللجنة أستاذ أديب هي تصريحات غير مسؤولة وتشكل إدانة لشخصه ومهنيته وتطعن في مهنيته قبل مهنية اللجنة نفسها أو نتائج اللجنة. لجنة أديب غاضت وسكتت عمدا، أنا بفتكر إنها عمدا، وعبر عنها يعني عجز عن توصيف هذه الأحداث بجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما. وظل يطلق عليها بعض جرائم سماها بجرائم العنف، القتل والاغتصاب وبعض أنواع الاعتداءات الجنسية وهكذا وهكذا. وأنا أفتكر أنه دي مخالفات لا تشبه ما تم في ساحة الاعتصام في يوم أو صبحية 3/6/2019. وبالتالي ده بيؤكد عدم ثقة الشعب السوداني أصلا في أي مكون تم في عهد السلطة الانتقالية في وجود رئيس الوزراء حمدو، لأنه في ذات التاريخ اللي بنتكلم عنه وهذه اللجنة والحديث حمدوك بصدور هذه بتكوين هذه اللجنة، كان هنالك في اجتماع يعني كبير جمع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني. أنا شخصيا كنت حاضر مع البعثة تحت الفصل السادس فولكر، وكان كل طلبة هذه المجموعة بأن يحال هذا الأمر إلى لجنة أممية، هذا طلب، وذلك لعدم ثقتنا في أي مكون يمكن أن يشكل من قبل السلطة الانتقالية في ذلك الحين. لذلك بنرى أنه تصريح الأطلق والبرهان هو تصريح غير مسؤول وتصريح يدينه هو نفسيا شخصيا، لأنه في الفترة دي هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. و بنفس القدر نعود نقارن بالخطاب اللي استخرج أو صدر من ميليشيا الدعم السريع، أنا أفتكر أنه برضه غير مسؤول وفي مغالطة قانونية. ليه؟ للآتي من الأسباب. أولا فضل الاعتصام تم في 3/6 في الوقت اللي كان فيه هم متمسكين ومتمترسين بقانون الدعم السريع ل 2017، وبالتالي هذا يعني أن الدعم السريع كان جزء من القوات المسلحة يأتمر بأمرها ويقود عملياتها برئاسة حميدتي اللي هو رئيس هذه أو قائد هذه الميليشيا، وبالتالي تعتبر مجموعة شاركت في فض هذا الاعتصام لا يعفيها على الإطلاق. إلغاء تبعية للجيش أو إلغاء المادة 5 من هذا القانون، أنا أفتكر أنه ده شيء لاحق ما بعد الاعتصام، وده شيء طبعا واضح ما بيعفيهم فيهم من المسؤولية المشتركة فيما تم.
نعم أستاذ طارق، يعني الدعم السريع في بيانه اللي صدر مبارح لم يذهب بعيدا، إنما أشار لأنه البرهان هو مسؤول مسؤولية مباشرة، لأنه كان على قيادة المجلس العسكري ولأنه القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الزمان. هل مسؤولية البرهان تنفي مسؤولية الدعم السريع وفقا لهذا البيان؟
سؤال جيد. أنا بفتكر المكونين، سواء كان البرهان أو الشخصين البرهان بصفته الرسمية وحميتي بصفته الرسمية هم بما سبق من إجابة في السؤال الفائت، أعتقد إنهم الاثنين متورطين في القيام بفض الاعتصام هذه، لكن الشخصين أو المكونين يدركوا تماما خطورة طلوعهم أو اشتراكهم في هذا العمل، وبالتالي يعمل كل منه على تخليص نفسه. إذا كان تصريح البرهان بيقول إنه بينفي عنه التهمة ويلقيها على عاتق الدعم السريع، الآن الدعم السريع يعيد الكرة إلى ملعب البرهان، وده إشارة إلى إنه الاثنين يدركوا تماما خطورة ما سيواجهونه من تهم. هذه يعني دي حاجة ما بتقدم شيء للدعم السريع على الخطاب الصادر.
إذن أستاذ طارق، ما وصلت إليه يقودنا إلى لجنة التحقيق المكونة من قبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوكو برأسة نبيل أديب. نبيل أديب برضو أغلب التصريح بعد ما البرهان قدم خطابه الشهير ده للتهم فيه الدعم السريع، قال إنه ما صدر من البرهان يعتبر تغييم شخصي، اللجنة بتاعت التحقيق لا تأخذ به، بمعنى ذلك البرهان لا يوجهنا في إنه من هو المجرم اللي ارتكب الجريمة. لكن نبيل أقفل حاجة مهمة، إنه البرهان بحديثه هذا كأنه يعترف إنه نحن كمسؤولية تراتبية، نحن في القوات المسلحة مسؤولون من ارتكاب هذه الجريمة، طالما إنه البرهان يقر إنه الدعم السريع هو من ارتكب الجريمة والدعم السريع يعتبر تابع للقوات المسلحة، إذن القائد العام مسؤول، ولا رأيك فينو في هذا الطرح؟
طيب سؤال جيد، ونشوف اللجنة بتاعت تأديب. طبعا معروف طبعا مهنيا في الإطار القانوني إنه لكل لجنة مبادئ، اللجنة القانونية مبادئ معروفة، والحيادية والأمانة والكفاءة دي المفترض تتوفر طبعا في اللجنة. طيب الكلام اللي أطلقه البرهان هو ما ملزم لأي لجنة، سواء كان لجنة أديب أو غيرها، هي فعلا هذا في السياق القانوني المطلوب، المقبولية ما مدى مقبولية أقوال أو تصريحات البرهان، فهي بالتالي لا تشكل أي مقبولية في لجنة أديب. ولذلك أنا أعتقد أن نعود تاني للجنة أديب.
لا، الشق الثاني من هذا التصريح، الشق الثاني، البرهان بهذا الحديث هو ينسب هذا الفعل لجزء أو لمكون من المكون قوات الشعب المسلحة، وهو قاعد عام لقوات الشعب المسلحة. ألا يجب أن ينظر أديب لهذا التصريح ذاته في إطار تكييفه وكأنه اعتراف بارتكاب الجريمة؟ لأنه إن كانت الدعم السريع هي من قامت بهذه الجريمة فالبرهان هو مسؤول.
مسؤولية البرهان كقائد عام لقوات الشعب المسلحة في لحظة فض الاعتصام هذه ثابتة بالوقائع وعديد البينات دي أضلع. وأنا أعتقد، ولا أتدخل في أعمال اللجنة، لكن أعتقد أن اللجنة نفسها قد توصلت إلى هذه النتيجة باعتبار أنه هذه الجريمة تم ارتكابها أمام ساحة القيادة العامة، هذه أمام مرأة ومسمع ومراقبة من شاشات إلكترونية يتابعها القادة القوات المسلحة والدعم السريع في ذات اللحظة، أنا بقول في ذات اللحظة، واستمرت لوقت طويل، وبالتالي ينطبق عليها جرائم ضد الإنسانية اللي هي تمت، وبالتالي ما هو يحتاج كثير، أنا لو في محل أديب ما بحتاج كبير للتصريحات، العكس ممكن تعزز الإفادة المؤكدة المسبقة والمؤكدة بطلوع البرهان في أحداث فض الاعتصام.
أخيرا، يعني ما هو المطلوب تجاه فك طلاسيم هذه الجريمة؟ وإنت وغيرك كثيرين برؤية أن هذه اللجنة المكونة من قبل حمدوك والمرؤوسة من قبل نبيل أديب لجنة لم تقوم بما هو مطلوب منها على الشكل المطلوب، ما هو المطلوب الآن؟ يعني
ظللنا قبل إبان فترة السلطة الانتقالية نعمل على خلق مؤسسات مرحلية في الفترة الانتقالية، ومن ضمن هذه المؤسسات مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. للأسف يعني طبيعة النظام الموجود أو طبيعة المرحلة الانتقالية كانت طبيعة رخوة، وبالتالي من تواجد وأصدر القرارات كانت قراراتهم ضعيفة، وبالتالي برغم المجهودات الساقطة القوى المدنية في إنه يعني توصي بأيلولة ملف الاعتصام إلى جهة أممية أو كذا، إلا أنها فشلت واستعاض عنها، فطلع قرار بتكليف لجنة بتشكيل لجنة أديب، وطلع قرار باستدعاء البعثة تحت الفصل السادس، وهذه كلها الآن صارت جزء من الصراع الداخلي والتعقيد الداخلي في السودان. فأنا لا أعتقد أن هنالك أي حل، أنا بخلاف تكليف لجنة أممية كما تم في السابق في أحداث دارفور 2003 إلى 5، بنظر الانتهاكات أو الانتهاك الفظيع واسع النطاق اللي تم أمام القيادة المسلحة. والآن في تأخير من المجتمع الدولي في تعيين هذه اللجنة أو تكليف هذه اللجنة لإشكالات كثيرة مرتبطة بالصراع، حرب أوكرانيا وغيرها من الحروب الأخرى، والآن تطل علينا إسرائيل والشرق الأوسط كله ملتهب الآن. لكن أنا بفتكر إنه هذا الملف لا يمكن الوصول لسبر أغواره والوصول إلى نتائج مرضية لتطلعات الثورة السودانية وتضحياتها إلا عبر لجنة أممية يتم تكليفها بنظر والتحقيق في هذا الحادث اللي تم أمامه.
الأستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي، أنا أشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج حديث اليوم.
شكرا أخي صادق، شكرا دبنجة، شكرا مستمعين، كتر خيرك يا أخي، الله يبارك.
وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجة من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجة، وموقع دبنجة على الإنترنت. راديو دبنجة مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو.
راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متصلب قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال، في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بيستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما بدوا ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له اعاقه. وبرضه زي ما عارفين ان الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياه في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القرايه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي، فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها اعاقه دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الاطفال الصغار او التشنجات اللي عندها العلاقه بالحمى. طيب من هنا بما انه التشنجات دي ممكن تعمل لنا اعاقه دائمه، في حاجات احنا ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الاعاقه الدائمه دي. طيب نمره واحد، الام في البيت لازم تعرف انها توقف الحمى، لانه المساله تحصل في دقائق، يعني مساله لحد نص ساعه او كده ما اكثر من كده. نحن عارفين انه يعني خاصه في دارفور وفي مناطق كثيره في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبه، بالتالي المساعدة ما كافي في انه الام ممكن توصل الجنة للهناك. ففي البيت اول حاجه يا امي لما البيبي يجيه الحمى اقلعي له ملابسه، اقلعي ملابسه في جسمه وطوالي تقومي تهببي له هواء، تمام، ولو قاعده في حده فيها كهرباء شغلي له المروحه، تمام، عشان التهويه، التهويه دي بتقلل من درجه الحراره. بعدك اعملي له مكمدات مويه ما بارده شديد ومويه ما سخنه، يعني مويه مناسبه، او ممكن تحمميه حمام العادي ده بمويه عاديه، ما مويه تلج ولا مويه بتاعه يعني ما مويه سخنه، مويه عاديه تقومي تحممي الجنه، او لو في حته كده في حاجه فيها مويه اناء كبير فيه مويه تدخلي الجنه ده جوه المويه وتطلعيه، اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ده ممكن تديه بنادول، اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول، تمام، البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلتي درجة الحرارة وممكن تكوني عملتي حماية لأنه ما يحصل لنا دمار أو إعاقة دائمة للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملت الحياة دي شيل الجنة ده ووديه الدكتور، شيليه ووديه الدكتور، لأنه الحمى دي ما ساكت. الحمى دي أسبابها كثيرة، الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن يكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن، أو ممكن يكون التهابات فيروسية، أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل لا مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده توديه الدكتور، والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال، بتجي يعني ل 5%، بس ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقة أسرية، يعني في الأسرة بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الأسرة أي طفل حصل له تشنج تتوقع إنه في نسبة بتاع 5% إنه ممكن الأطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم أمهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجة الحرارة في البيت، الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقة اللي قبل شوية قلناها، وإن شاء الله ربنا يغي أطفالنا من الإعاقات الدائمة بسبب الحمى أو بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليلة بتكون انتهت، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.